قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال رحمه الله في الشرح: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفى بأحدهما واكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، هذا قيد لا بد منه، أن يكون العملان من جنس واحد، صلاة وصلاة، صيام وصيام، غسل وغسل، وهكذا يكون عملان من جنس واحد. وهنا شرط آخر لا بد منه، وهو ألا تكون ألا يكون العمل مقصود بذاته، ألا يكون العمل مقصود بذاته. فإن كان مقصودا لذاته فهنا لا يمكن ماذا؟ قيام العمل مقام الآخر. إذا كان مقصودا لذاته لا يمكن ماذا؟ أن يستغنى عن أحدهما بالآخر. مثلا صلاة الراتبة، صلاة الراتبة مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، فإذا اجتمعت في وقت العصر، كان يكون مثلا نسي صلاة الظهر ثم ذكر في وقت صلاة العصر، هل يجزئه أن يصلي العصر بنية العصر والظهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل صلاة مقصودة لذاتها، كل صلاة مقصودة لذاتها، فلا بد أن يأتي كل واحدة منفردة، بخلاف ما إذا كانت غير مقصودة لذاتها بأن تكون مقصودة لغيرها، مثل تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد، فهذه ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها. فالمقصود أنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت ركعتين بنية الوضوء أو بنية ركعتين سنة الراتبة فإنها تجزئ عن تحية المسجد، فإنها تجزئ عن تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها. قال: وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، يعني اكتفي أن تأتي بأحد هذين العملين ويغني ماذا؟ ويغني عن الآخر، مثل كما سمعنا تصلي ركعتين وضوء سنة الوضوء وتغني ماذا عنك؟ عن تحية المسجد، فهما عبادتان عملان من جنس واحد كلاهما صلاة. وكذلك أيضا ليس مقصود لذاته، فتحية المسجد مقصودة لغيرها، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فقامت إحداهما مقام الأخرى. قال: وفي ذلك وذلك في مسائل، منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها، صلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها. دخل مثلا في صلاة الصبح وهو لم يصلي تحية المسجد، فصلى الراتبة هذه فإنها تجزئ عنه ماذا؟ تجزئ عن تحية المسجد، تجزئه عن تحية المسجد. أو صلى تحية المسجد ونوى بها جميع السنن، صلى ركعتين ونوى بها أنها ركعتين الوضوء وأنها ركعتين سنة الراتبة وأنها كذلك تحية المسجد، فيجزئه ذلك، يجزئه صلاة ركعتين تقوم مقام بقية ماذا؟ بقية السنن. لأنهما عملان من جنس واحد وليس مقصودا لذاته. قال: وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة. سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، توضأ ثم صلى ركعتين وكانت فريضة، كركعتي صلاة الصبح، فإنها تجزئه تكون راتبة، وتكون كذلك أيضا ماذا؟ سنة الوضوء إذا نوى بها ذلك. قال: وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم. والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. يقول المعتمر: إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم. جاء يريد أن يؤدي العمرة فدخل وطاف طواف العمرة ونوى به طواف القدوم، أجزاه ولم يلزمه ماذا؟ أن يأتي بطواف آخر، لأنهما عملان من جنس واحد، قام أحدهما مقام الآخر، لأن طواف القدوم هو كتحية المسجد، طواف القدوم هو كتحية المسجد، فإذا طاف ونوى به طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، كمن يصلي الفريضة فإنها تجزئه ماذا؟ عن تحية المسجد، وهكذا من يطوف طواف العمرة فإن يجزئه عن طواف القدوم. والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، أي أن طوافه بالبيت، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، إذا طاف طواف الإفاضة أجزاه هذا الطواف عن حجه وعمرته، أجزاه هذا الطواف عن حجه وعمرته. وهكذا يكفيه سعي واحد، يكفيه سعي واحد يجزئه عن سعيه في حجه وعمرته. ومثل ذلك أيضا في الغسل، إذا اجتمع الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة، غسل جنابة وغسل الجمعة، هل يجزئه أن يغتسل غسلا واحدا يكفيه عن الجمعة والجنابة؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، لأن غسل الجمعة ليس مقصود ذاته، وإنما مقصود ماذا؟ مقصود للجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فإذا اغتسل ونوى بهذا الغسل رفع الجنابة، وكذلك أيضا أنه للجمعة، أجزأه ذلك. ها؟ لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات. ينوي أنه غسل للجمعة وللجنابة. وهكذا أيضا إذا اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض، غسل جنابة وغسل الحيض، تكون على جنابة ثم تحيض ثم تطهر من الحيض، فهل يلزمها أن تغتسل غسلان أو غسل واحد؟ الجواب: يجزئها أن تغتسل غسلا واحدا، غسلا واحدا يجزئها عن غسل الجنابة والحيض، لأن غسل الحيض ليس مقصود ذاته، وإنما المراد منه هو التطهر من النجاسة، فهو من باب التروك، وباب التروك مقصودة لغيرها. فإذا اغتسلت لغسل الجنابة ونوت كذلك أن غسل الحيض أجزاها. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال في الشرح: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، هذه قاعدة يعبر بها العلماء. المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. إذا اشتغل بشيء لا يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. ويمكن أن يستدل بهذه القاعدة بحديث عمر في الصحيحين، حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أصاب أرضا
في خيبر،
فسأله ما يصنع فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني أوقفتها. قال: على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. لماذا؟ لأن أصلها قد شغل بالوقف، فلما كان مشغولا بالوقف لم يجز أن يشغل بشيء آخر من بيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك. قال: وذلك كالرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. الرهن يعني ما يدفعه الإنسان لشخص توثيق لدين، تأخذ من إنسان دين مال ونحو ذلك، فيقول: يريد رهنا، يعني شيء يوثق هذا الدين، تعطيه وثيقة أرض، تعطيه ذهب، سيارة أو نحو ذلك، يكون رهن عنده، بحيث إذا جاء وقت سداد الدين ولم تسدد يتصرف في هذا الرهن، يبيعه ويأخذ دينه ماله ويرجع الباقي لك. فإذا رهنت شيء عنده فلا يجوز لك ماذا؟ لك ولا له أن يبيع الرهن قبل سداد أو مجيء الوقت، فلا يجوز لك أن تصرف في هذا الرهن، تبيعه أو تهبه لأحد، تقول لفلان، لشخص من الناس: أرأيت الذهب الذي عند فلان؟ سأبيعه لك، هو رهن. هذا لا يجوز، لأن هنا قد شغل بالرهن، فلا يجوز أن يشغل بشيء آخر من بيع ولا كذلك هبة، تقول إنسان: أهبك ذاك الرهن، ما يجوز. ولا كذلك أن ترهنه لأحد آخر، تأتي تذهب عند آخر وتأخذ منه دين، يطالبك برهن، تقول: سأعطيك أرأيت السيارة عند فلان؟ خذها، جاءها رهن عندك وهي مرهونة عند ذاك. هذا لا يجوز، لأنها مشغولة بما فيه من الرهن، والمشغول لا يشغل. قال: وكذلك الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. الوقف وهو تحبيس أو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا أوقفت شيئا فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا الوقف ببيع أو هبة. قلنا: الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا أوقفت شيئا فلا يجوز لك أن تبيع هذا الوقف ولا كذلك أن تهبه لأحد ولا أن ترهنه ولا أن ترهنه لأحد. لماذا؟ لأنه منشغل بالوقف، منشغل بما وقف عليه. أوقفت مثلا دارا للمساكين ثم أردت أن تبيع هذه الدار فلا يجوز لك أن تبيعها، أو أردت أن تهبها لأحد لا يجوز، أو أردت أن ترهنها تجعلها رهن كذلك لا يجوز. لماذا؟ أنها مشغولة بالرهن، مشغولة بالوقف، فلا يجوز أن تشغل بشيء آخر إلا إذا تعطل هذا الوقف فيجوز. إذا تعطل الوقف وصار لا ينتفع به جاز أن يتصرف فيه بما يكون فيه منفعة، إما ببيعه واستبداله بما هو أنفع منه أو بتحويله أو نحو غير ذلك، لكن في الأصل لا يجوز التصرف فيه. قال: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. يقول الأجير الخاص: من استؤجر زمنا كيوم وساعة، قلت لشخص تعال أريدك أن تعمل عندي، استأجرته يحفر لك مثلا بئرا، ففي هذا الوقت الذي استأجرته فيه لا يجوز ماذا؟ أن يشغل هذه المدة لغير المؤجر، لا يجوز أن يذهب ويعمل عند آخر، ما يجوز، لأن هذا الوقت الآن هو مشغول للعمل عند هذا الشخص، فلا بد أن يعمل عنده كل الوقت الذي استأجره فيه، ثم إذا انتهى فيعمل عند غيره. وأما أن يذهب ويعمل عند غيره فلا يجوز. طيب، قال: والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه والله أعلم. الدار المؤجرة، إنسان أجر دارا لشخص لمدة 3 أشهر، لمدة 3 أشهر، ثم جاء المؤجر بعد شهر ونصف وأراد أن يؤجر هذه الدار لغيره، هل له الحق في ذلك؟ الجواب: ليس له حق ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن هذه الدار الآن مشغولة ماذا؟ بالمؤجر الأول، مشغولة بالمستأجر الأول، فمدة الإيجار لم تنتهي، فلا يجوز للمؤجر أن يتصرف ويأتي ماذا؟ بشخص آخر يؤجر له الدار حتى تنتهي المدة، حتى تنتهي المدة وتفرغ. وهكذا كل ما كان بمعنى هذه الأمثلة فهو داخل في هذه القاعدة: المشغول لا يشغل. كيف عمر؟ نعم. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض له بخيبر ما يصنع فيها، حبس الأصل تسبيل المنفعة، يعني أصلها موقوف لا يجوز التصرف فيه، ومنفعتها تصرف فيها، تصرف في منفعتها. واضح؟ الآن هذه الدار أوقفها، هذه الدار لا يجوز التصرف فيها، لا ببيع ولا هبة ولا إرث ولا غير ذلك، ومنافعها ينتفع بها. يمكن مثلا أن تؤجر لأجل مثلا نفع من فيها من الفقراء، أو كذلك ينتفع بها بسكناها إذا كانت الفقراء والمساكين فيسكنها الفقراء، وهكذا يتصرف فيها. أما الأصل لا يتصرف فيه، مثل المزرعة أوقفها، أصل المزرعة يجوز ما يتصرف فيها ببيع أو هبة أو إرث، ومنافعها جارية ينتفع من ثمارها من أشجارها ببيع أو غير ذلك على من أوقفها عليه. مثل أيضا مثلا ماء سبيل، أوقف براد، أصل البراد هذا لا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، وماءها منفعته جارية، من شاء جاء يشرب. هذا معنى حبس الأصل في سبيل المنفعة. في إيش؟ في عمر قال إن شئت حبست أصلها. قال إن شئت، لما سأله ما يصنع فيها قال إن شئت، إن شئت حبست أصلها وصدقت بها، يعني أوقفتها، أوقفت أصلها وصدقت بها. ثم قال على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني لأنه وقف فلا يشغل بغير الوقف من بيع أو هبة أو إرث. هذا الشاهد.